السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع تدبر المفصل وسلسلة فتهجد به. لازلنا مع تدبر سور المفصل، وكل ليلة بفضل الله عز وجل من أول رمضان بنقف مع سورة من سور القرآن المفصل، اللي قلنا إنه بيبدأ من قاف وحتى نهاية القرآن، وقيل من الحجرات لنهاية القرآن. وصلنا بفضل الله عز وجل الليلة لتدبرات سورة الرحمن. انتهينا بالأمس بفضل الله عز وجل من سورة القمر. طبعا بدأنا نغير الأسلوب شوية، مش هنقف مع كل آية، نمر على الآيات عموما ثم نركز على بعض الآيات، نحاول أن نعيش مع معانيها، ثم تكون التوصية اللي من أول رمضان إن إحنا نتهجد به، من اسم السلسلة فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته أن يتهجدوا من الليل بالقرآن. فمشروعنا ببساطة إن إحنا نفهم بعض معاني السورة ثم نقوم بها لنتذوق ونلتمس لذة القيام بفهم، لذة النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيقوم ليلة كاملة بآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إنك تحس بالاشتياق للصلاة والاشتياق للتهجد وأنت تعي معاني القرآن وتعي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا بلال. صحيح وقالها في صلاة الفريضة، بس الصلاة عموما صلاة، صلة بالله عز وجل، لما قال له أرحنا بها يا بلال، واللي روي عنه إن هو كان إذا حزبه شيء فزع إلى الصلاة. فنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في سورة الرحمن. هي سورة الرحمن زي ما قلت لحضراتكم لها مهابة من اسمها، اسم الله الرحمن. كثير من الناس لا يعلم ان هو له وجه ترهيبي، ولذلك بعض العلماء ذكروا ان اسم الله الاعظم، بعضهم كان يرى ان هو اسم الله الرحمن وجه جلال. خلينا نقول وجه جلال، مش وجه ترهيبي، لكن وجه جلال. هو من اسماء العظمة وليس فقط من اسماء الجمال. تعرفين اسماء الله الحسنى ما بين الجلال والجمال، يعني العزيز من أسماء الجلال، صفة الانتقام ذي انتقام من أسماء أو من صفات الجلال، الودود من أسماء الجمال، الرحيم من أسماء الجمال، وهكذا أشياء ينبغي المسلم أن يعرفها. يعني هتتعبد لله عز وجل باسم من أسماء الجمال، هيزيدك رجاء وحبا لله سبحانه. كل الأسماء تزيدك طبعا حبا لله، بس في أسماء تعلي جانب الرجاء وحسن الظن، وأسماء تعلي جانب الخشية والتعظيم. ويتكامل علم الإنسان بالنوعين من الأسماء ليعرف الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا معرفته، وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه، وحب عمل صالح يقربنا إلى حبه. تعالوا نتكلم في سورة الرحمن بقى ونبدأ في كلامنا عنها، وهي لها خصائص، في خصائص معينة كده العلماء لما بيتكلموا عن سورة الرحمن كده بيستفتحوا بيها، وهي السورة الوحيدة التي بدأت باسم من أسماء الله دون أن يكون قبله كلام. يعني في مثلا غافر الذنب وقابل التوب في قبلها الحروف، في مثلا سورة فاطر سورة باسم من أسماء الله لكن قبلها الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، لكن سورة الرحمن تبدأ مباشرة، تبدأ باسم من أسماء الله دون أن يكون قبله كلام. فدي أول خاصية من خصائص السورة مميزة بيها، أنها تبدأ مباشرة بالكلام عن الله عز وجل. الرحمن علم القرآن. كذلك النسق الخاص لسورة الرحمن والإعلان المتكرر بآلاء الله عز وجل في حديث موجه للإنس والجن وتحديهما بتكذيب نعم الله عز وجل. مين يقدر يكذب نعم الله؟ الآية طبعا اللي اتكررت اللي أنا عنوانت اللقاء بيها، طبعا ما كانش ينفع إن احنا نتجاوزها، يعني 31 مرة تتكرر آية، أعلى معدل تكراري في 31 موضع تتكرر نفس الآية كنوع من أنواع التحدي. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إيه النعمة اللي بتكذبوا بيها؟ إيه النعمة اللي تقدر تقول لا دي مش من عند الله عز وجل، دي ما مش مصدق بهذه النعمة أو مش مقتنع بهذه النعمة؟ فتحس إنها فيها هذا المعنى. كمان مما يميز سورة الرحمن الجمال في اللغة، يعني سورة الرحمن فيها أساليب لغوية بديعة هنتكلم عنها وإحنا يعني بنتكلم بجوار الجمال المعنوي، كمان جمال لغوي وجمال النسق، تناسق الكلمات وتناغم الصياغة بيأخذ بمجامع القلوب. عشان كده ورد وذكر هذا الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، قال: روي عنه أن قيس بن ثابت أسلم متأثرا بجميل آياتها، لفظ الإمام القرطبي كده، أسلم متأثرا بجميل آيات هذه السورة وجلال وقعها على النفس. فهي سورة لها جلال في معانيها وجلال في مبانيها، المباني نفسه، التناغم اللي في الألفاظ ده، غير طبعا كمان لو هتلاحظ التناغم اللي بين الترغيب والترهيب في السورة. يعني السورة رغم ان اسمها الرحمن زي ما قلت لكم، لكن في وجه الجلال وفي جانب ترهيبي واضح جدا في السورة، وهو يعني له مدلول ايضا متعلق بالرحمة. تخيل كده عشان برضو نقول الحتة دي وما تبقاش يعني عدت علينا، عشان الواحد ساعات بيقوم اي حاجة وينسى يقولها، فالناس بتزعل تقول لك انت قلت هتقول وبعدين الدرس خلص منك من غير ما تقول. فانا عايز اقول النقطة دي، تخيل ان انسان مظلوم او انسان حقه اخذ او انسان اوذي في هذه الدار، وهو لا يعلم او لا يوقن بان الله عز وجل يقتص لحقه في الآخرة. وعلى العكس واحد مثلا ظلم او اوذي او اكل حقه او يعني له اي مظلمة عند حد، ويعلم أن الله عز وجل يجمع المجرمين في هذا اليوم ويؤخذ بالنواصي والأقدام، الآيات بقى الترهيبية اللي في سورة الرحمن، هذه الآيات تزيد المؤمن المظلوم حبا لله عز وجل، لأنه يعلم جمال عدل الله سبحانه وتعالى، يعلم أن حقه لا يضيع. وطبعا في جانب ترهيب زي ما بقولك، وأنك تخاف من ربنا سبحانه وتعالى ولا تكون من هؤلاء، لكن أيضا حينما تعلم أن المجرمين لا يتركون، وأن الله سبحانه وتعالى يقتص منهم، وأن الله عز وجل يقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء، وكل هذه العدالة التي تذكرها بالمناسبة الميزان مذكور ومتكرر برضه في سورة الرحمن، أو وزن، لفظ وزن اللي هو الواو والزاي والنون اللي هم اجتماعهم بيؤدي إلى نوع من أنواع المدلول على العدل والمدلول على القسط زي ما ربنا هيقول، وهنتكلم برضو عن الآية دي مهمة جدا. فهتيجي بقى الخصائص زي ما بقول لكم، تناغم بين الترغيب والترهيب، تناغم لغوي، تناغم في المعاني، كلام عن النعم الإلهية العظيمة من البداية للنهاية. ولذلك هذه السورة زي ما قلت لكم لها واقع عظيم ولها أثر، زي ما الإمام القرطبي قال إن هناك من أسلم تأثرا بجميل آياتها وجلال وقعها على الأنفس. إن الإنسان لو هو فعلا ساب نفسه لسلطة الرحمن وبدأ يستعرض آياتها، وبدأ الله يحفظك يا شيخ محمود، بدأ يحس كده بمعاني سورة الرحمن في نفسه، واحد أهو قيس بن ثابت أسلم تأثرا بهذه السورة وبجمال معانيها وجمال مبانيها. سورة الرحمن بتعتبر من أول السور اللي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في ترتيب نزولها، ويرجح العلماء لها سبب نزول، يقولوا أن سبب نزول سورة الرحمن أنها رد على المشركين اللي ذكروا في سورة الفرقان لما قال وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، وما الرحمن مش عارفين احنا الاسم ده، مش مقتنعين بيه، يعني كأنهم بيقللوا من هذا الاسم، وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. فكان الرد بأن أنزل الله عز وجل سورة سماها بهذا الاسم، يتكلم فيها عن نفسه سبحانه وتعالى، ويتكلم فيها عن هذه الصفة العظيمة، ويتكلم عن معنى اسمه سورة الرحمن اللي ربنا قال في بدايتها. الله يحفظك يا دكتور، أحسن الله إليك، اللي قال في بدايتها الرحمن الذي علم رسوله القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان. هو ده ببساطة موضوع سورة الرحمن. الرحمن من اسمها اسم عظيم، قيل زي ما قلت لكم هو الاسم الأعظم، وهو يحوي الجمال والجلال الاثنين المعنيين في اسم الرحمن. وببساطة السورة كلها ظلال لهاتين الصفتين اللتين حواهما اسم الله الرحمن، مظاهر جلال، مظاهر قوة، مظاهر عدل الله عز وجل وإنفاذ عقوبته على المجرمين، ومظاهر جمال ونعم. ولذلك ده أكتر معنى تكرر في الصورة، كلمة آلاء، اللي تكررت كلمة الآلاء وفي نفس الصياغة، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هي طبعا كلمة آلاء جت في القرآن في موضوع آخر، فبأي آلاء ربك تتمارى، بتجادل في إيه، لكن هنا بيتكلم عن تكذيب بآيات الله وبنعم الله عز وجل. فالصورة ببساطة بتكلمك عن معنى نعم الرحمن جل وعلا، وزي ما قلت لكم حتى العذاب للمجرمين نعمة، نعمة العدل، نعمة الاطمئنان ان حقك مش هيضيع، ان حقك هيرجع. فسورة الرحمن جت بهذه الطريقة، وهي جت بعض العلماء يقولون جت مفصلة لما جاء مجملا في نهاية سورة القمر. احنا اتكلمنا بالأمس عن سورة القمر بالتفصيل، وبل اتكلمت ببعض الكلمات نفسها، يعني كلمة المجرمين مشتركة في السورتين، إن المجرمين في ضلال وسعر، شرحناها امبارح. لم يفصل الله عز وجل هذه الضلالات والسعر التي يكونون فيها، فهنا يجي بقى في سورة الرحمن يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، وتبدأ الايه الآيات تفصل. فبعض العلماء قالوا إن سورة الرحمن جاءت مفصلة لما جاء في خواتيم سورة القمر، حتى في تشابه بين السورتين في النظم، يعني برضو علاقة السور ببعض محتاج ان انت وانت بتتدبر تاخد بالك منها. يعني في سورة القمر فيها تكرار آيات، وسورة الرحمن فيها تكرار آيات. سورة طبعا الرحمن قلنا فبأي آلاء ربكما تكذبان، وسورة القمر قلنا امبارح فكيف كان عذابي ونذر، تكررت 4 مرات. وكذلك قول الله عز وجل تكرر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، برضو تكرر 4 مرات. فهنا في يعني نسق متشابه، عشان كده زي ما بقول لحضراتكم هم بيقرنوا بين الرحمن والقمر، يعني في يعني بعض الاقتران كأن الرحمن شارحة لخواتيم القمر. تعالوا بقى نبدأ في السورة عشان يعني ما نقعدش، يعني زي ما قلت لكم انا بخاف من الحديث عن سورة الرحمن، لاني مهما تكلمت في سورة الرحمن ساكون مقصرا، مش هقدر ان انا اوفي معاني هذه السورة ومدى ما فيها من جمال، هيفضل دايما الانسان عاجز ان هو يقول كل اللي عايز يقوله في سورة الرحمن. لكن تعالوا نحاول كده جهد المقل ونبدأ كده، وزي ما قلت لكم السورة كلها نعم من اولها الى منتهاها، فبتبدأ على طول بالنعمة الاولى الرحمن علم القرآن، ويجي بعدها ترتيب عجيب. يعني شوف الأول علم القرآن، وبعدها يقول خلق الإنسان علمه البيان، خلق الإنسان علمه البيان. الحقيقة الترتيب هنا له يعني وقفة عايزين نقف معها، دي الوقفة التدبرية الأولى في أول آية. كلنا مخلوقات، ودي النعمة الأولى في الترتيب، في ترتيب العلاقة بيك، علاقة ربنا سبحانه وتعالى بيك بدأت أنه خلقك، دي بداية العلاقة، أن ربنا سبحانه وتعالى نفق فيك الروح، أن ربنا سبحانه وتعالى خلقك من نطفة لا أحد يأبه بها، ثم صرت إنسان سميع بصير تؤثر فيما حولك وفي من حولك، ومن دون هذا الخلق أنت لا شيء ولم تك شيئا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما كنتش حاجة خالص، من دون هذا الخلق، من دون أن يتغمدك الله عز وجل بهذه النعمة، نعمة الخلق، نعمة أن تبث فيك الروح، كنت خلاص مش هتكون شيء. لكن بعد ما خلقت، خلي بالك الترتيب النعم ماشي، هو أنت خلقت، هو ربنا شاء أن أنت تخلق، ثم يتعالى صراخك وتصعد صوت بكائك، وأنت بتبكي ليه وأنت لسه رضيع، أنت ما تعرفش تعبر، مش كده؟ اقرب الناس من حولك، يعني ممكن تلاقي الام كده تحس اه ده اكيد الرضيع اللي بيبكي ده اكيد جعان، لا ده هو لسه واكل، يبقى ممكن يكون مثلا ايه، ممكن يكون بطنه يعني نديله مثلا المشروبات اللي بتهدي البطن مثلا، ولا حرارته مرتفعه، يبدا عايزين يحاولوا يعرفوا هو بيعيط ليه، ممكن يعني اقرب الناس اللي ما يبقاش عارف برضه هو بيعيط ليه. فالانسان بعد ما بدا خلقه، بعد ما في بدايات مراحل الخلق ما بيعرفش يعبر، فيحتاج بعدها الى البيان، والبيان مهم جدا، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من البيان لسحر، البيان ده سحر، ممكن الإنسان يستطيع أن يبين ويستطيع أن يوصل فكرته. يعني في بعض الناس عندهم علم وعندهم طاقة علمية كبيرة جدا، بس ممكن يكون ما أوتيش بيان، ما قدرش يوصل، فتلاقيه مثلا ممكن يبقى منفر، وممكن يبقى مثلا يدي نتيجة عكسية، وهو عايز يتكلم يخلي الناس تتضايق من كلامه أكتر، تمام؟ وفي واحد ممكن تلاقي ما عندوش حاجة خالص، يعني هو فعلا ضعيف جدا لكن عنده بيان، بل ممكن تلاقي أحيانا بعض المفسدين وبعض المضلين لكنه عندهم بيان. ولذلك كان مما يخاف عليه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ويقول إن أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن، عليم اللسان، عنده بيان، عنده قدرة على البيان. وربنا قال على المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، تسمع، هو بيعرف يتكلم كويس، بيعرف ينظم الكلام، فالبيان ده ممكن يودي في مناطق تانية خالص. لكن عموم الناس محتاجة تبين، أنا محتاج مثلا أشتري منك حاجة لازم أقول لك أنا محتاج ده، أنا عندي مثلا مشكلة معينة عايزك تحلها لي، لازم أبين، لازم يعني أوضح لك انت انا عايز منك ايه وانت عايز مني ايه، ونبدا نوضح لبعض. فجت النعمه اللي بعد كده اللي هي البيان، علمه البيان، من دون البيان خلي بالك كده انت واحد ما يعرفش، مش شرط يكون يبين بالكلام، يعني ممكن مثلا دلوقتي حتى اخواننا اللي اصيبوا مثلا بالبكمه او ما عندهمش قدره على او الصم اللي ما بيعرفوش يتكلموا، برضو في لغه اشاره، ممكن يكتب، ممكن يبين بطريقة مختلفة. لكن تخيل واحد ما عندوش قدرة على البيان، لا يكاد يبين، ما يعرفش يبين، هيعمل ايه؟ هيقدر يعبر عن حاجاته ازاي؟ لكن من رحمة الله عز وجل ان علمه البيان، اصبح يستطيع الانسان بعد ما كان رضيع بيعيط، لما يعوز زعلان بيعيط، مبسوط بيعيط، جعان يعيط، لا بقى يعرف يعبر عن نفسه، بقى بيعرف يصوغ مشاعره وافكاره، ودي رحمات. والنعم دي كلها ترتيبها واضح زي ما قلت لك. لكن الملفت للنظر جدا في سورة الرحمن ان في رحمة وفي نعمة سبقت كل ده في ترتيب الآية. الرحمن علم القرآن، ده الترتيب اللي رب العالمين سبحانه وتعالى اختاره في سورة الرحمن. هذه كانت الأولى في الترتيب عند ذكر الرحمات المتوالية من الله عز وجل. بعدها ذكر الله عز وجل الخلق والبيان وتسخير الشمس والقمر والأرض والسماء، هنتكلم عن كل الآيات دي بسرعة، لكن تبدأ بإيه؟ بالقرآن. هكذا ينبغي أن تنظر للقرآن، دي وقفتنا التدبرية الأولى. شوف الترتيب، ربنا بدأ وهو بيذكر الرحمات والإنعام والآلاء، الرحمن علم القرآن. هكذا ينبغي أن يكون قدر القرآن في نفسك وفي واقعك في الصدارة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، تيجي بقى بعيات النعم بقى، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. كل دي نعم كونية، الشمس والقمر والحساب اللي لو اختل في لحظة من اللحظات، لو افترضنا جدلا ممكن تحصل مصايب وحركة المد والجزر والنجوم والحاجات دي كلها، ورفع السماوات بغير عمد ترونها، كل دي نعم كونية. ثم يذكر الله نعمة عجيبة، ودي الوقفة الثانية، ووضع الميزان. الآيات اللي جاية دي كررت كلمة الميزان ولفظ الوزن، ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أربع مرات تتكرر لفظ وزن بمشتقاته، الميزان ألا تطغوا في الميزان، الأول وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، أقيموا الوزن بالقسط، معنى آخر من معاني العدل القسط، ولا تخسروا، نهي عن الظلم والتطفيف، ولا تخسروا الميزان. طب إيه معنى الكلام ده؟ يعني وإحنا بنتكلم في سياق الحديث عن نعم ربانية وتقدير إلهي محكم للخلق بحسبان دقيق، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، كل حاجة محسوبة ولا يميل في أرض ولا سماء، يأتي ذكر الميزان، ومش مرة ولا مرتين، أربع مرات زي ما بقول لحضراتكم. ويذكر كذلك القسط، والنهي عن الطغيان في الميزان، ألا تطغوا في الميزان. يعني إيه الميزان أصلا؟ قال لك في اللغة العربية يشيع إطلاق الميزان على العدل، يعني هو أصلا ده لفظ يعبر عن العدل، يشيع إطلاق الميزان على العدل، وتكثر استعارته على وجه تشبيه المعقول بالمحسوس. المعقول الحاجة اللي ما بتلمسهاش إلا العدل، حاجة معنوية، معنى العدل. لكن الميزان حاجة محسوسة، حاجة بنشوفها، بنعرف نوزن. انت لما بتيجي تشتري مثلا خضار ولا فاكهة، عايز 2 كيلو بيحط لك المتقال هنا 2 كيلو هنا، الميزان استوى خلاص، يبقى انت كده الراجل ما بيغشكش في الميزان والميزان مظبوط، حاجة انت عارفها، حاجة بتقدر تحسها. فجمهور المفسرين الميزان المذكور في هذه الآيات من سورة الرحمن، وإن كان يشمل معنى المكيال طبعا وعدم التطفيف في المكيال، لكن عموم اللفظ هو المقصود، العدل، القسطاس المستقيم. ذكر العدل في ذلك السياق يحمل معنى عزيزا لا ينتبه إليه. البث ده يومي، البث ده من أول رمضان بفضل الله، الساعة 12:30. ذكر هذا المعنى في سياق الحديث عن النعم يحمل هذا المعنى العزيز لا ينتبه إليه كثير من الخلق حين يتحدثون، وإياك يا أخي، حين يتحدثون عن العدل، ويغفلون في طياط حديثهم أن هذا ليس مجرد وصف عابر أو مطلب عام، لا، العدل حق منزل من عند الله، نعمة ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقولها في سياق الحديث في سورة الرحمن عن النعم، ويقرن إنزاله بإنزال الكتب. الله الذي أنزل في سورة الشورى بقى، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب. شوف ربنا بيقول أنزل الكتاب بالحق وأنزل الميزان، يقصد هنا مش بالحق والميزاني، لا، والميزانة، يعني أنزل الكتاب والميزانة، واخد بالك، يعني دي معطوفة على الكتاب، فهو أنزل الكتاب والميزان. هكذا بيّن الله عز وجل أن الميزان، أن العدل أمر من عنده، الله الذي قدره في البشر جعله نعمة، وهو تكليف رسالي حمله الله عز وجل للأنبياء وعلى عاتق أحب الخلق إليه. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، سورة الحديد هنتكلم عنها بعد يومين أعتقد، بعد بكرة خلاص، يعني قربت سورة الحديد، برضو من الصور اللي الواحد يعني إيه هايب الكلام فيها. ربنا يعيننا ويرزقنا. هو جهد المقل يعني، تسامحونا لو قصرنا يعني. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. أنزلنا مع مين؟ مع الرسل، أنزل الميزان ليقوم الناس بالقسط. كل الآيات دي تبين لك، هي وسورة الرحمن اللي بنتكلم فيها، إن العدل نعمة من الله عز وجل. العدل مش مجرد نعمة عادية، نعمة استحقت الاقتران بأعظم ما أنزل الله، وهي الكتب. اقترنت بأعظم الخلق وهم الرسل. ولذلك بتيجي هنا في الصورة اللي بتحتشد بلفظ آلاء الذي يرادف النعم، الآلاء اللي هي النعم. فالعدل القيمة دي لما ربنا يقولها لك في سورة الرحمن، وربنا سبحانه وتعالى يثبتها في حديث بقى كثير، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، ويحاسبهم الله عز وجل على تركها أو التقصير في حقها. لما تنظر للعدل من هذا المنطلق، العدل بقى في كل حياتك، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، تبدأ تشوف إن ده مقصد أسمى، إنه مش مجرد أنت حاجة بتتكرم بها على أولادك ولا على قرايبك ولا على أي حد أنت ربنا سبحانه وتعالى وكلك أمره. لا لا، أنت مش بتتكرم بالعدل، ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أنزل العدل، ربنا هو اللي كلفك بكده، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أراد منك هذا. العدل حق وقسطاس أراده الله عز وجل في خلقه، وأن يكون هو الميزان الذي يحتكم به الخلق، وليكونوا من المقسطين، والله يحب المقسطين ولا يهدي القوم الظالمين. نرجع لسورة الرحمن ونكمل بعد هذه الوقفة، وعودة للنعم الكونية. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. تحس إن سورة الرحمن كده بتاخدك في جولة كده في النعم، جولة في الأرض والفاكهة والنخيل والحب ذو العصف والريحان. وبعدين يجي بقى أول ورود لهذا التساؤل في السورة، التساؤل المتكرر 31 مرة، أعلى معدل تكراري في سؤال قرآني، هتلاقيها واضحة جدا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذا السؤال واحنا بنتكلم كل يوم، اللي بيسألوا بقى على مواعيد البث موجودة هي في التعليقات، بنتكلم كل يوم في سلسلة السؤال القرآني الساعة 2:30 عن سؤالات قرآنية. هنتكلم في مرة طبعا لازم عن في بأي آلاء ربكما تكذبان، بس دلوقتي نتكلم نبذة عنها، لأن هذا السؤال النبي عليه الصلاة والسلام اتكلم مع الصحابة في شأن الرد عليه. احنا بنبقى اصلا سلسلة السؤال القرآني غرضها ازاي نتفاعل مع اسئلة القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام اخبرهم ان الجن احسنت اجابة هذا السؤال. هذه السورة قيل ان النبي عليه الصلاة والسلام تلاها على الجن في عدة مواضع بقى، يعني خلاف بقى في التوقيت امتى قرأها النبي عليه الصلاة والسلام، وهل هم كانوا الجن بتوع سورة الجن اللي قرأت عليهم سورة الرحمن، ولا في موضع التاني اللي هو بتاع سورة الاحقاف، مش ده موضوعنا. لكن المهم ان النبي عليه الصلاة والسلام زكى اجابة الجن، زكى كون الجن أجابوا واستجابوا وتفاعلوا مع السؤال القرآني. قالوا إيه الجن؟ لا بشيء من آلائك نكذب ربنا ولك الحمد، لا بشيء. يعني هم فهموا أن هم مخاطبين، والسؤال بالمثنى لأن الله عز وجل يخاطب بهذا السؤال الإنس والجن. فالجن أجابت وفهمت أن السؤال عليه إجابة يستلزم تفاعل، فقالوا لا بشيء من آلائك نكذب ربنا ولك الحمد. دي إجابة الجن لما استمعوا لهذا السؤال القرآني المتكرر، اللي معناه فعلا محتاجين أن احنا نستوعبه، لأن احنا بننسى نعم ربنا علينا ساعات. مش بقول أنك هتكذب بنعم ربنا، مش بتهم حد أن هو يعني النعم دي مش هيقول زي قارون إنما أتيته على علم عندي، لا مش بتوصل لكده، بس فعلا بننسى الشكر. بينطبق علينا ساعات وعيد إبليس ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه بيحث الصحابة أن هم ينتبهوا لهذا السؤال، وبيقول لهم الجن أدركوا أن هم مخاطبين بهذا السؤال فأجابوا. وكل مرة يتكرر السؤال النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أن هم كانوا يكرروا الإجابة، كأنه خلاص هم لازم يجاوبوا، هم ده سؤال مخاطبين به. لا بشيء من آلائك نكذب ربنا ولك الحمد. الحقيقة غير معنى السؤال واللي هيتكرر معانا، لكن أنا عايز أركز على النقطة اللي بركز عليها من أول رمضان في سلسلة السؤال القرآني. لازم تحس إن ده كلام ربنا، ولازم تحس إن هذا الكلام موجه لك. دي معنى يعني، من دون هذا الإحساس في تعاملك مع القرآن، مش هقولك إن مش هتستفيد، أي حد هينتفع بالقرآن بإذن الله يعني لو ساب نفسه للقرآن، لكن جزء كبير من الاستفادة هيقل لو أنت ما استشعرتش إن هذا كلام الله وأنك مخاطب به. إن أنت تستشعر زي ما سيدنا آدم كده لما تسأل لم أنهكم عن تلكما الشجرة، فقال رد على طول ربنا ظلمنا أنفسنا. إنك تحس إن أنت المخاطب وإن أنت تلزمك إجابة، مش شرط تكون إجابة باللسان، احنا اتكلمنا النهارده مثلا في سوره المائده عن السؤال المهم اللي توجه للصحابه، فهل انتم منتهون؟ بعد ما ذكر بشاعه الخمر والميسر قال لهم فهل انتم منتهون؟ فقال سيدنا عمر انتهينا يا رب، وقال الصحابه بالفعل مش بس بالكلام، لما اراقوا الخمر في شوارع المدينه فسالت شوارع المدينه بالخمر، وكسروا الاغنيه بتاعه الخمر في الوقت ده، والموضوع انتهى بمجرد سؤال قراني. هو دي الفكره. لما تسمع لما نتكلم في سورة الحديد ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، مستني إنك تقول بلى يا ربي قد آن، زي الفضيل بن عياض، إن أنت تبقى مستشعر إن هذا الكلام موجه لك وأن عليك إجابة واستجابة. طبعا مش هتكلم كتير عن المعنى اللي احنا بنتكلم عنه أصلا من أول رمضان، وكل يوم بنتكلم عنه في سلسلة السؤال القرآني اللي بتبقى بعد الظهر، لكن الفكرة دي في سورة الرحمن النبي عليه الصلاة والسلام أصر إن هو يلفت نظرهم ليها، وإن هو ينبههم لهذه الإجابة، وإن أنت اللي بتتسأل، أنت اللي بتتسأل، وأنت اللي المفروض تجاوب، وأنت اللي المفروض تستشعر هذه المعاني في القرآن. ثم بعد ذلك تستمر النعم، فتأتي نعمة الخلق مرة أخرى، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. نعمة الخلق مرة أخرى، زي ما قلت لكم دي النعمة الأولى ترتيبا في العلاقة بيك. أنت لسه ما كنتش تقدر تستوعب القرآن، وأنت لسه مخلوق، لسه جديد، لسه رضيع، لكن البداية الخلق، خلق الإنسان من صلصال. عشان كده النعمة دي بتتكرر كتير في القرآن. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لسه قايلين الآية من سورة الإنسان. إن أنت تبقى مستشعر إن أنت أصلا إن ربنا خلقك، إن ربنا سبحانه، أنت كان ممكن تبقى لا شيء، تفضل كده هباء ما فيش، لكن ربنا سبحانه وتعالى خلقك، ولو أطعته تدخل الجنة، فتتم عليك النعمة بإذن الله. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجنة من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم تأتي مجموعة آيات بقى نقدر نقولها كلام عن عظمة الله عز وجل، كلام عن مدى، وفيها تركيز على الصفات بقى، صفات الله عز وجل، رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين قال لك رب مشرق الشمس في الشتاء وفي الصيف، مشرق في الشتاء بيختلف عن مشرق في الصيف، قال لك ده في المواقيت يعني، ورب مغربها برضو في الشتاء وفي الصيف، فده تدبير محكم فيه منافع للإنسان، وتختلف بقى الشتاء عن الصيف، ولا تعارض بين هذه الآية وبين قول الله عز وجل رب المشرق والمغرب في آية تانية، لأن المراد هنا رب المشرق والمغرب جنسهما، لكن مشارق ومغارب أو مشرقين ومغربين في آية تانية، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، يعني رب جميع المشارق التي تشرق منها الشمس في كل يوم على مدار العام، اختلاف المطالع والكلام ده، يعني مش عايز ادخلكم في تفاصيل في التفسير، لكن المعنى ربنا بيكلمنا عن صفة من رب المشرق رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان، لسه كلام عن أفعال الله، بينهما برزخ لا يبغيان. بعض العلماء قالوا المقصود بالبحرين، الحلقات السابقة كلها موجودة في الصفحة، لو حضرتك نقلتي في الصفحة هتلاقي كل ما فيش حلقات مش موجودة، وفي التليجرام بتنزل كمان صوت، وفي يوتيوب موجودة في قناة اليوتيوب. المهم نرجع لموضوعنا، مرج البحرين، بعض العلماء قالوا المقصود بالبحرين ما يعرفه العرب من هذين النوعين، اللي هو كانوا يعرفوا مين؟ كانوا يعرفوا نهر الفرات وبحر العجم اللي هو بيسموه دلوقتي خليج العربي، وانتوا فاهمين الخلاف في التسمية، يعني خلينا الخليج العربي وايه ونهر الفرات. فالفرات هو نهر العذب، والخليج ماء مالح، ماشي، ده القول ان هو مخصوص، والتقاءهما انصباب ماء الفرات في الخليج على شاطئ البصرة والبلاد اللي على الشاطئ العربي، كل ده يعني بمشهد عدم الاختلاط. يعني واحد لو جه يفكر هيقول لك طب الله، طب ما هو ليه البحر ما بيخشش على النهر، او ليه من العكس ما يخشش النهر على البحر ويغيره، ليه من ده هما في برزخ في النص كده، ولا يختلطان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ، المكان بقى اللي فيه النص ده اللي هو اللي ممكن اللي شاف عند راس البر هيلاقي ايه عند اللسان كده، ايه المنطقه اللي بيختلط بيها المكانين دول، وخلاص كل واحد بيقف عند هنا، ممكن البحر يخش على النهر يخليه مالح، لا ما بيحصلش كده، وهذا من بديع صنع الله عز وجل في الكون. شوف سوره الرحمن بتطوف بيك في ايه، في كل المشاهد الجميله في خلق الله عز وجل، انك تشاهد البحار الهائله على سطح الارض والانهار، ومع ذلك كل نوع فيهم باقي على خصائصه، النهر العذب عذب والبحر المالح مالح، وكل منهما بيلتقي بالاخر لكن لا يختلطان. ثم ينتقل الكلام الى الجوار المنشات اللي هي السفن الكبيره، وله الجوار المنشات في البحر كالاعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وهنا نعمة تانية اللي هي نعمة التسخير، سفن ضخمة، الأعلام هنا اللي هي الجبال، كالأعلام اللي هي كالجبال. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك دي نعمة اللي هي التسخير. يعني أنت دلوقتي لما تشوف هذه السفينة العملاقة، إيه اللي يخليها ما تغرقش؟ ما هي ممكن تغرق، ايه اللي ماسكها؟ يعني واحد هيقول لك كده ايه، من الناس اللي هم بيحبوا الكلام المادي البحت، ده قانون الطفو اللي اكتشفه ارشميدس، ولا ما اعرفش مين اللي اكتشفه، كان مين، ارشميدس ولا فيثاغورس، مش فاكر يعني، ارشميدس غالبا الطفو، ارشميدس، ها هو يعني ارشميدس اللي الفه. يعني القانون ده مين اللي قننه؟ من الذي خلقه؟ من الذي جعل هذا الحساب وهذا المسار هو الذي يحفظ هذه السفن؟ الكلمه الاولانيه، اللفظ الاولاني، الحرف الاولاني، وله، وله الجوار المنشآت. له ازاي؟ ده احنا اللي بنينها ابني زي ما انت عايز. لو شاء الله عز وجل لجعلها هباء منثورا، زي ما اتكلمنا امبارح في سوره القمر، وحملناه على ذات الواح ودسر، اللي اتقالت لسيدنا نوح في سفينه من اعظم ما عرفته البشريه، الفلك اللي حملت من كل زوجين اثنين، ويعني انقذت البشريه من الطوفان الهائل. هذه السفينه ربنا لما اتكلم عنها سماها ايه؟ الواح ودسر، شوية خشب ومسامير. الدسر على الراجح اللي هي المسامير، شوية ألواح، شوية خشب. إيه قيمتها؟ قيمتها اللي خلاها ما تغرقش، تجري بأعيننا، تجري بأعيننا برعاية الله وحفظه سبحانه وتعالى، مش بقانون الطفو. يعني ما هو قانون الطفو مين اللي خلقه؟ ما هي دي الفكرة، أنت مجرد بتكتشف القوانين، لكن مين اللي عملها؟ مين اللي جعل هذه السنن وهذه النواميس؟ وهو القادر على أن ينقضها وأن يغيرها. ما هو الناموس اللي هو السنة الكونية، السنة الربانية، اللفظ الأدق، السنة الربانية، إن النار بتحرق. طب ما حرقتش سيدنا إبراهيم؟ قال لا. طب مش هي النار بتحرق؟ قال خلاص يا رب. مش هي البحار بتغرق؟ طب ما هي غرقتش سيدنا موسى عليه السلام. ما هو ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل كل فرق كالطود العظيم، ونجاه الله عز وجل ولم يغرقه البحر. فسبحان من جعل المغرق ملاذا، اللي هو البحر مغرق، وجعله الله ملاذا لموسى عليه السلام. وسبحان من جعل الملاذ مغرقا، لما ابن نوح قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج. موج فوق إيه؟ فوق جبل، ده هو على جبل ويجي الموج عليه، ما فيش حاجة تحول. مهما كانت القوانين فالله عز وجل هو من يقننها، والله عز وجل هو من جعلها في خلقه. فهذه نعمة، نعمة الجواري المنشآت في البحر، والناس بقى اللي تتحرك مصالحها بيها، وبيتجروا وبينتقلوا من مكان لمكان. والمنشآت هي جمع منشأة، وهي مرفوعة الشراع بيسموه القلاع بتاعتها، اللي هي أنشأ فلان شيء إذا رفعه عن الأرض. فهنا المعنى ده مهم جدا، إن أنت كل شيء وله، وله سبحانه وحده لا غيره، أي له التصرف المطلق في هذه السفن المرفوعة القلاع تجري في البحر كالأعلام، زي الجبال ضخمة جدا. لكن الله عز وجل يبدأ الآية بله، للإشعار أن كونهم هم الذين صنعوها لا يخرجها عن ملكه سبحانه وتعالى، ولا يخرجها عن تصرفه، وأنه هو الخالق سبحانه وتعالى لها ولهم، وهو الذي سخر تلك السفن لتشق ماء البحر بأمره. بعد الكلام ده عن صفات الله وعن قدرة الله، تيجي بقى كلام عن تفرده بالبقاء. بعد ما ربنا كلمك عن أشياء أنت تراها في الدنيا، يجي بقى الأمر بقى في الآخرة، أو بعد نهاية هذه الحياة الدنيا، تسمع بقى كل من عليها فان، كل هذه النعم ستنتهي، كل هذا سيفنى، كل من عليها، كل شيء، كل مخلوق، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. بعد ما تحس كده أن مهما كانت الدنيا ومهما كانت، أصل للأسف ساعات بننسى، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، بنفتكر يعني ان خلاص بقت الدنيا قوية وعندنا كل الامكانيات. افتكر دايما الآية دي، حتى اذا ما اعجبتك نفسك، اذا ما اعجبتك نفسك واشعرت ان لك مكان ومقام، افتكر كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. بعد كده لسه برضو المستمر الكلام عن صفات الله وعن عظمة الله وعن افعال الله. وهنا اللي جاية دي آية جميلة قوي، آية، وكل آيات الله جميلة طبعا، بس الآية دي بالذات بتلمس شيء في النفس كده. اسمع كده، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هنا ربنا بيكلمك عن نعمة إجابة المسألة، إجابة الدعاء. يسأله من، بتحسها قوي في رمضان وانت شايف كده بالذات، يعني الإخوة اللي بيعتكفوا جزاهم الله خيرا، وتشوف كده لاحظ لاحظ مثلا ساعة الفطار في المعتكفات، في الناس اللي هي ما شاء الله اللي بيبقوا عباد كده ومجتهدين في العبادة، أو بالذات كمان حتى لو مش مجتهدين في العبادة ويعني معتكف يعني سايب شوية ومش في دماغهم، يعني يجي بقى آخر مغرب في رمضان، آخر مغرب في رمضان كده واللحظات الأخيرة والصيام الأخير، وللصائم عند فطره دعوة لا ترد، وإن كان الحديث فيه كلام بس مش دي قضيتنا. طبعا اتكلمنا قبل كده عن الدعاء ورمضان والآية بتاعت الدعاء اللي جت في وسط آيات الصيام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالمعاني دي كلها بقى بتيجي بقى في آخر حاجة، عارف؟ أو مثلا اللي رزق الحج، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحج والعمرة والمتابعة بينهما، اللي رزق الحج وهو بيشوف يوم عرفة بالذات بقى ايه الساعه الاخيره في يوم عرفه، ما هو برضه في ناس بتفضل طول النهار في يوم عرفه يعني مقضياها، والشركات السياحه بقى وبسم الله ما شاء الله بقى الامكانيات، او حتى اللي بره وعمال بقى تايه في الدنيا، بيجي بقى خلاص يوم عرفه خلاص بتميل الشمس للمغيب، فكل واحد بقى ايه خلاص عارف ان يوم عرفه وخير الدعاء دعاء يوم عرفه، وهو في اشرف مكان بقى في على الصعيد المبارك بقى صعيد عرفات، ويقوم تحس تزاحم رهيب جدا كله عايز يدعي في اللحظه دي. بقول لك دور كده على مواطن إجابة الدعاء كده واستشعر الآية دي، ده بقى مش في موطن، ده في السماوات والأرض، كل المخلوقات كل الملائكة كل البشر يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. معنى الآية هو الغني بذاته عن جميع المخلوقات، وهو واسع الجود والكرم، كل الخلق مفتقرون إليه، يسألونه جميع حوائجهم بالحال والمقال، مش شرط يتكلم بس هو أنت عارف بينك، وأنت مش شرط أن أنت وأنت نازل تدور على رزقك وتدور على شغلك وبتجتهد في شغلك، مش شرط أن أنت وأنت نازل ساعات تنسى، ساعات ممكن تقول اللهم ارزقنا يا رب ووسع علينا يا رب وارزقني بحلالك عن حرامك، ممكن ما تاخدش بالك، بس أنت نزولك ده أنت بتسأله، انت بتاخد بالسبب، انت بتحاول انك تسترزق زي ما بيقولوا، نازل اشوف رزقي، نازل اشوف حالي. فوانت في اللحظه دي كل الناس بتسال ربنا سبحانه وتعالى، ولا احد يستغني عنه طرفه عين ولا اقل من ذلك، حتى لو هو ما يعرفش لا يستغني عنه ابدا ولا طرفه عين، ولا تكلني الى نفسي طرفه عين، وهو تعالى سبحانه كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا، يجبر كثيرا، يعطي قوما ويمنع آخرين، يميت ويحيي، يرفع ويخفض، لا يشغله شأن عن شأن، ولا تغلطه المسائل، ولا يبرمه إلحاح الملحين، ولا طول مسألة السائلين، فسبحانه الكريم. الله عز وجل مهما كان السؤال، ومهما كثرت الطلبات، ومهما تعالت الأنات، ومهما سأل السائلون، لا يمنعه من الإعطاء، هذه الكثرة، ولا استغناء الجهل عنه يمنعه من إعطائهم، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، في كل لحظة من اللحظات في شأن عظيم، كل يوم هو في شأن وأمر جليل، يحدث ما يحدث من أحوال في هذا الكون، يحيي ويميت، يعز ويذل، يغني ويفقر، يشفي ويمرض، دون أن يشغله شأن عن شأن. أخرج البخاري في تاريخه مش في الصحيح، وأخرج ابن ماجة من حديث سيدنا أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين. اللهم استعان. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الآيات الأخرى من سورة الرحمن، أنا طولت وما كنتش عايز أطول، إن شاء الله 10 دقائق وننتهي بإذن الله. ننتقل إلى الجانب الترهيبي في سورة الرحمن، في قول الله عز وجل: سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم، يعني المفسرين يقول لك مستعار من قول الرجل لمن يهدده سأفرغ لك، يعني يقول له سأتجرد للإيقاع بك عن كل ما يشغلني عنك، ده اللي بنقوله إحنا كبشر، يعني يقول لك إيه عارف، ولله المثل الأعلى، لما بتقولها أنت كده استنى مفضلك بقى، خلاص انا افضي نفسي واعمل لك بقى ايه اللي انا كنت بوعدك بيه. فهذا هو المعنى، ان الله عز وجل سيفرغ لهم، سيفرغ للجن والانس. وقال البعض يراد به انتهاء الدنيا وبلوغ اخرها، وتنتهي عند ذلك شؤون الخلق التي ارادها الله في كل يوم هو في شأن، الآية اللي قلناها دلوقتي، فلا يبقى الا شأن واحد وهو الجزاء، فجعل ذلك فراغا لهم. آية حقيقة، آية تخوف، لما ملك الملوك سبحانه وتعالى يقول سنفرغ لكم، خلاص ما عادش فيه شأن تاني، شأن الوحيد اللي متبقي في هذا اليوم ما عادش فيه، خلاص الدنيا انتهت، شأن الحساب. ثم يوجه الكلام أيضا للجن والإنس مرة أخرى، يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعني لا تجدون منفذا مسلكا تخرجون به عن ملك الله عز وجل وسلطانه، فانفذوا لو تقدروا. الإجابة لا تنفذون إلا بسلطان، أي لا تخرجون عن قوة الله عز وجل وسلطانه إلا بقوة وتسلط منكم وكمال قدرة، وأن لهم هذا، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هيعملوا إيه بقى في الموقف ده في الآخرة لما يقدروا؟ ها هتقدروا تهربوا من العذاب في اللحظة دي؟ في هذا الموقف لا يتكلم أحد أصلا إلا بإذنه، ولا تسمع إلا همسة. في هذا الموقف يستوي الملوك والمماليك والرؤساء والمرؤوسين والأغنياء والفقراء، الكل يستوي في هذا الموقف. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ثم قال بعدها يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. زي ما قلت لك سورة الرحمن فيها الجانب الترهيبي، لأن زي ما العلماء اتكلموا في اسم الله الرحمن، الاسم بيحمل الجلال والجمال، مش زي ما الناس فاكرة الرحمن غير الرحيم. الرحيم قالوا الرحمة المطلقة، لكن الرحمن بيحمل المعنيين، بيحمل جانب، وده موجود برضو في سورة مريم لما نوصل لها إن شاء الله هتلاقي برضو كلام عن الرحمن في سياق العقوبة. فهنا شوف يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. لو حاولوا ينفذوا هيبقى عنده القوة، يلا اخترع حاجة عايز يهرب بيها، ايا كان ايا كان هيعمل ايه يعني. فربنا بيقول يرسل عليكما شواظ من نار، الشواظ اللهب النقي الذي لا يخالطه دخان، فتم اشتعاله حتى صار اشد احراقا. النحاس المراد به هنا الدخان الذي لا لهب فيه، وقيل الحديد المذاب، ايا كان مقصود ايه، شيء مخيف. ربنا سبحانه وتعالى بيبين ده، يقول مش هيقدر يعمل حاجه، مش هيقدروا ينفذوا من اقطار السماوات. ثم يبين الله عز وجل شيئا من اهوال يوم القيامه ايضا في سوره الرحمن. اعتقد ان اللي متخيل ان سوره الرحمن ترغيب بس بدا يغير نظرته شويه، لان سوره الرحمن فيها هذا التوازن. فاكرين امبارح قلت لكم في سوره القمر يغلب عليها الجانب الترهيبي، سورة المرسلات يغلب عليها الجانب الترهيبي، لكن سورة الرحمن فيها هذا التوازن. ممكن نقول الجانب الترغيبي أكتر شوية، بس زي ما هيجي دلوقتي لما نتكلم عن الجنة، لكن الكلام عن أهوال القيامة. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل مرة بيتكرر الحديث أو بيتكرر السؤال، وكل مرة له واقع مختلف على فكرة. يعني كده مثلا تعال نشوف واقعه هنا، لما تنشق السماء، لما يبدأ بقى أحداث القيامة، اللي كان بيكذب بالنعم، ها انت فين دلوقتي؟ فين النعم اللي انت كنت بتكذب فيها؟ لسه بتكذب؟ كانت وردة كالدهان، قالوا كانت كالوردة في الحمرة. الوردة جمعها ورود، وهي الزهرة الحمراء المعروفة، والدهان ما يدهن به شيء. يعني اذا انشقت السماء فصارت حين انشقاقها كالوردة الحمراء في لونها، وكالدهان الذي يدهن به الشيء في ذوبانه وسيلانه، يعني سالت السماوات والارض. في هذا افزاع في هذا المشهد. ثم تأتي آية أخرى، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. في هذا اليوم العصيب، يوم الحشر، لا يسأل عن ذنبه أحد، لا من الإنس ولا من الجن. يعني إيه؟ يعني لا يسألون في لحظة الخروج من القبر، ده مش معاد السؤال، خلاص هو هيخرج دلوقتي، يسألون عن ذلك في موقف آخر، موقف الحساب والجزاء، لأن يوم القيامة يا أخواننا مواقف متعددة. وبعض المفسرين قالوا لا يسأل سؤال استعلام بما وقع، يعني مش هيتقال كأنه يعني مثلا سؤال عن هل هذا حدث أم لا، لأنه يعلم سبحانه وتعالى، عالم الغيب والشهادة والماضي والحاضر والمستقبل، فهو يجزي العباد بما علمه من أحوالهم. في اليوم ده كل واحد عليه علامة، خلاص كله معروف، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فربنا هنا بيقول يعرف المجرمون بسيماهم، مش محتاجين نسأل في اليوم ده، يعرف المجرمون، كلام عن المجرمين بقى، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعني يؤخذ بالنواصي، النصية اللي هي مقدمة الرأس، والأقدام جمع قدم، ظاهر الساق المعروف، يعني بيتشالوا كده من مقدمة الرأس ومن الأقدام، شيلة مهينة كأنه بيشيل حيوان بيترمى. فيؤخذ بالنواصي والأقدام، ده حال المجرمين في هذا اليوم. ثم يقال لهم هذه الكلمة، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. في هذا اليوم لما يعرفوا بسواد وجوههم وزرقة العيون وما تعلو أفئدتهم من غبرة ترهقها قطرة، تأخذ الملائكة بمقدمة الرأس وبالأماكن الظاهرة وتقذف بهم في النار وتقول لهم على سبيل الإهانة: هذه جهنم، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، دي اللي كنتوا بتكذبوا بيها أهي وصلت، هذه جهنم التي كنتم بها تكذبون في الدنيا أيها المجرمون، ترددوا الآن يطوفون بينها وبين حميم آن، بين جهنم، بين النار، بين السعير وبين الماء الحار الذي يشوي الوجوه كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. تحس كده أن يؤخذ بالنواصي والأقدام تمكن شديد، مش هيعرف يفلت. سورة الرحمن فيها معنى عدم القدرة على الإفلات، محدش يعرف يفلت من ملك الله عز وجل، لا تنفذون إلا بسلطان، وهنا يؤخذ بالنواصي والأقدام. وكل مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان. طب إيه الآلاء اللي هنا؟ زي ما قلت لك، أنت لا تخلو في حياتك من لحظة ضعف، لحظة ظلم، لحظة أن حد أذاك، حتى لو إيذاء لفظي بيأذي والله، الناس بتستقل ساعات بالإيذاء اللفظي وهو بيأذي جدا. فالإنسان الإمام الكثير له كلمة طيبة جدا بيقول إيه: ولما كان معاقبة العصاة المجرمين، المعنى بتاع الآيات اللي سمعناها دي، وتنعيم المتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه، وكان إنذاره لهم من عذابه وبأسه مما يزجرهم به عما هم فيه. دي من النعمة برضو، إن أنت يجي لك واحد في ليلة دلوقتي في رمضان وانت مش عام، ويجي يفكرك بآيات زي دي، هي آيات مخيفة بس الخوف ده نعمة. نعمة في ايه؟ انك انت ترجع عن شيء معين كنت بتعمله غلط، تتوب الى الله عز وجل، تخاف من اللحظة دي، تخاف ان انت تكون من اهل هذه الذين يقال عنهم يؤخذ بالنواصي والاقدام، نعوذ بالله جل وعلا من ذلك. بعد الكلام بقى عن المجرمين تيجي بقى اللحظات الختامية في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان. شوف المناسبه بين الكلام التخويفي اللي اتقال، ما هو الكلام اللي فات زي ما قلنا كلام ترهيبي وفي وجه ترهيبي لمعنى اسم الله الرحمن، فيجي بقى الكلمه دي وما يجيش لمن خاف عذاب ربه جنتان، لا، لمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. النعمه بقى الاخيره اللي بتختم بها السوره نعمه الجنه وتفاصيل الجنه، بس قبل كلامنا عن الجنة لمين هذه الجنة؟ ربنا بيقول لمن خاف مقام ربه. خوف المقام، علماء لهم كلام كتير في خوف المقام ده، يا ترى هو خوف التعظيم، يعني مقام الله عز وجل كبير في قلبه فبيعظمه، يعني مش عايز اقول بيوقر، ما لكم لا ترجون لله وقارا، قالك ده من معاني الخشية، الخوف خوف العذاب، وفي هناك خوف المقام اللي هو الخشية، وهذا لا يكون الا لمن يعرف الله عز وجل. قيل خاف مقام ربه أي خاف قيام ربه عليه، أي إشرافه واطلاعه، وهذا بيان لقول الله عز وجل: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وقال مجاهد: هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله، يفتكر ربنا. عارفين لما كنا بنشرح في سورة آل عمران: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. طب في واحد هيسأل برضو ليه جنتين؟ كلام بقى في جنتين، يعني ليه مش جنة واحدة ومعناها ايه جنتين وبعد كده ومن دونهما جنتان؟ ليه اربع جنات وهم كده جنتين هنا وجنتين هنا؟ قال لك الخطاب ليها كذا قول. القول الاشهر ان الخطاب هنا للثقلين الجن والانس، فلكل طائفة خائفة مقام الله عز وجل جنة، جنة للخائف الانسي وجنة للخائف الجن، يعني دي جنة الانس وجنة الجن، ده قول. وقيل جنة من فعل الطاعات وجنة لترك المعاصي، ده قول آخر، إن أنت ربنا يديك جنة فوق الجنة، يعني أنت جيت جنة بالطاعات والقيام والصيام والقرآن والحاجات اللي أنت بتعملها خير، وتركت معاصي وما نظرتش للحرام وما سمعتش الحرام وما ارتكبتش الحرام، جنة تانية، لأن التكليف على الطاعة والمعصية، فأنت تركت المعصية للجنة وفعلت الطاعة للجنة. وقيل، وده معنى جميل قوي، عارفين قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال لك جنة يثاب عليها أو يثاب على عمله وأخرى تضم إليها على وجه التفضل. عارفين الحديث اللي قلناه امبارح: يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم؟ سؤال ربنا لأهل الجنة، قال: يا رب وماذا بعد هذا، يعني ما قد بيضت وجوهنا وآتيتنا ما لم تؤتي أحدا من العالمين. فيقول: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. هذا من أعظم الأشياء. فهنا ده قال لك الجنة التانية دي على وجه التفضل، جنة يثاب بها اللي هو أنت عملتها يعني بفضل الله عز وجل وتوفيق الله لك بالطاعة، ده الجنة. وبعدين أراد أن يتفضل عليك من باب للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وروي عن سيدنا عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجنتان بستانان في عرض الجنة، كل بستان مسيرة 100 عام، في وسط كل بستان دار من نور ليس منها شيء إلا يهتز نعمة وخضرة، أو قيل نغمة وخضرة، يعني في أنغام جميلة قرارها ثابت وشجرها ثابت. كل دي كلام عن الجنتين. وقيل جنة خلقت له لأنه طائع، وجنة كانت خلقت للكافر لكن حرم منها. تعرفين الحديث أنه يعرض للكافر في القبر يفسح له فرجة من الجنة فيقال: انظر هذا كان مقعدك، هذا ما حرمت منه. فيقال أن هذه جنة ورثها من الكافر، الجنة التانية ورثها من الكافر، لأن الكافر كان له مكان بس هو ضيعه، كان له مكان في الجنة معد ليه وهو ضيعه، فيرثها من الكافر. وقيل برضو من أقوال الجميلة: إحدى الجنتين منزله والأخرى منزل أزواجه. يعني عارف ده يعني يقول لك ده من الطرف، إن أنت تبقى لك مكان والأهلك مكان وعندك كذا بيت كذا مكان، فدي إيه تبقى عدة أماكن للإنسان. دي بتبقى حاجة مشهورة عن المترفين في الدنيا، إن يبقى عنده كذا مكان. يقول لك ده والله المكان ده للأولاد أنا بيقعدوا فيه وأنا لا، ده حاجة تانية، ده زيادة في الطرف وزيادة في النعيم أيا كان القول. المهم أنها جنتان ذوات أفنان، الأغصان الجميلة المتشابكة، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان، كل أنواع، كل ما يشتهي، كل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. دي نعم أخروية بقى، تيجي كلمة فبأي آلاء لها وقع مختلف زي ما قلت لك كل مرة، وهنا بقى الواقع بتاع النعم الأخروية ربنا يرزقنا منها. ثم يصفهم الله عز وجل، يصف حتى الجلسة: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. النساء القاصرات يعني إيه؟ الحور العين طبعا مقصود هنا، وقيل نساء أهل الجنة أيا كان، إن هم لا يلتفتن إلى غيرهم. هؤلاء النساء من صفاتهم أنهن أبكار عربا أترابا لم يلمسهن أحد، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فهو ده من النعيم. ثم يقول الله ويصف جمالهن وجمال النساء، والعلماء اللي قالوا ان دول من كلام ربنا سبحانه وتعالى عن نساء اهل الدنيا، ان ده قول برضو موجود، ان ازاي ان ده من الحاجات اللي المرأة تحبها، المرأة تحب تكون جميلة، تحب، وربنا قال كده: أمن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان المرأة تنشأ في الحلية، اللي عنده بنات صغيرين عارف من وهي صغيرة هي عايزة تبقى جميلة، عايزة تتزين. فربنا هنا يتكلم يقول ايه: كأنهن الياقوت والمرجان، يشبههم بالجواهر الجميلة البديعة المنظر، كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم يأتي السؤال العظيم من أعظم أسئلة القرآن ومن أعظم أسئلة سورة الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ السؤال ده يعني لازم يكون شعار للإنسان في حياته، وانت بتعمل أي خير وانت بتعمل، ولما تيجي تتثاقل كده عن الخير اسأل نفسك السؤال ده: أنا لما أحسن ربنا مش هيديني حاجة غير الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لمن أحسن في الدنيا العمل، هل تتصور أن يكون له جزاء إلا أن يحسن الله عز وجل إليه؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان في الدنيا والآخرة؟ ربنا وعد كده في سورة يونس وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هل جزاء من أحسن في عبادة الله ونفع عبيده إلا أن يحسن الله عز وجل إليه بالثواب والفوز والنعيم في الدنيا والآخرة؟ دي الجنتين الأولانيين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مدهامتان يعني شديدة الخضرة، خضرة شديدة جدا مدهامتان لدرجة أنها قربت من السواد من شدة الإيه، يعني مش ده السواد الوحش اللي هو إيه الأخضر النقي الرهيب. وهنا عايز أقف وقفة برضو مع من دونهما، لأن دون هنا في علماء اتكلموا برضو، هل المقصود هنا درجة أخرى في الجنة؟ طبعا ده القول الأشهر، وقيل إن ده درجة أصحاب اليمين، يعني الدرجة اللي فاتت العالية دي بتاعت السابقين اللي هنيجي نشرحهم بالتفصيل بقى لما نوصل ده بكرة إن شاء الله، بكرة سورة الواقعة هنتكلم بكرة عن السابقين وعن أصحاب اليمين. فقال لك الدرجة اللي فاتت أعلى ودي درجة أصحاب، درجة السابقين اللي هم الغرف العلى من الجنة والفردوس وما إلى ذلك. قال لك من دونهما دي اللي هي إيه؟ درجة أصحاب اليمين، أقل في المنزلة والقدر. وده زي ما قلت لكم صار عليه جمهور المفسرين إن دول يعني أدنى في المرتبة وليس في أهل الجنة دني، لكن دي مكان هم درجات عند الله. انت بقى وشطارتك انت واجتهد سابق وسابقوا الى مغفرة، وبذلك فليتنافس المتنافسون. يعني انت حاسس طبعا الاثنين كويسين جدا، ربنا يرزقنا الجنة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. هو مجرد ان انت زحزحت عن النار ده الفوز. بس في ناس بقى اصحاب همم يسمع، لا انا عايز التاني، انا عايز ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقال لك ده قول. القول الثاني ان هو يعني من دونهما جنتان، ان دي اصلا الاربع جنات لمن خاف مقام ربه، وان الاثنين التانيين من دونهما جنتان دي زياده على الزياده. يعني لا مش هم، احنا انت قلت ان الثانيه دي زياده والثالثه والرابعه كل دي زياده. فقال لك الجنتان الاوليان لاعلى العباد، ده القول الاول، والثانيه اقل منهم شويه، وقيل ان هم كلهم الاربعه لاصحاب اليمين وللاهل الجنه، ويتنعمون في درجات الجنه. ايا كان القول، يعني طولت وخلاص هختم، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يتكلم ربنا بقى في الآيات القادمة عن نعيم هؤلاء، فيهما فاكهة ونخل، فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما، الحور برضو الكلام، حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. الرفرف اللي هو بمعنى الارتفاع، واسم جامع يعني واحده رفرفه، اي يعني ايه حاجه بيتكئ كده على حاجه عاليه، والعبقري كل ما كان ممتازا في جنسه، نادر الوجود في صفاته. فالقماش بقى، وقيل هو الثوب الموشى بالذهب، زخارف واحشياء جميله. ثم تختم السوره تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام، لما ذكر الله عز وجل سعه فضله واحسانه ختم السوره بالبركه. تبارك أي تعاظم وكثر خيره، له الجلال الباهر والمجد الكامل والإكرام لأوليائه، ارتفع اسمه وجل في علاه عما لا يليق بشأنه، هو سبحانه وتعالى الرحمن الذي علم القرآن. بعتذر عن الإطالة، يعني وعدت أن أنا مش هطول وطولت برضه فسامحونا، لكن سورة الرحمن يعني إيه الواحد مش يعني ما كانش ينفع يتكلم أقل من كده، وبعتذر عن أي تقصير. موعدنا إن شاء الله غدا في الثانية والنصف السؤال القرآني، وفي برضو 12:30 أو 1:15 مع غدا سورة الواقعة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.